بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدها آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
وهذه العقوبة
قال: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفصل الذي قبل الفصل السابق أن العقوبات نوعان: شرعية وقدرية، وفصل القدرية فصل الشرعية في الفصل ما قبل السابق وفي الفصل السابق، وشرع في هذا الفصل والذي بعده في بيان العقوبة القدرية. والمراد بالعقوبة القدرية ما يقدره الله سبحانه وتعالى من عقوبة يحلها بالعاصي وينزلها عليه عقوبة له على عصيانه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن يتنبه العاصي، مثل ما سبق أن أشار فيما تعلق بالعقوبات الشرعية، أن يخطرها في نفسه وأن يستحضرها لتكون رادعا، ومثل ذلك أيضا العقوبات القدرية يقدرها ويخوف نفسه بها، أن تحل عليه عقوبة الله، أن ينزل به سخط الله، أن تحل به نقمة الله سبحانه وتعالى، أن يبتلى بقدر عقوبة له على هذه المعصية، فيخطر هذا الأمر على باله ليكون رادعا له عن ارتكاب المعصية. قال رحمه الله تعالى: وأما العقوبة القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. ما يتعلق بالأبدان والأموال يأتي في الفصل القادم، لكن الذي يتعلق بالقلوب ذكر أيضا أنه نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، آلام وجودية يضرب بها القلب، وهذه عقوبة يضرب بها القلب أي تحل بالقلب، آلام وجودية أي آلام يجدها في قلبه من هموم متوالية وغموم متتالية ومخاوف، يجد خوفا بدون موجب في أوهام أو اضطرابات في قلبه أو نحو ذلك، تكون عقوبة له على معاصيه، ويكون الذي جر هذه الآلام والأوجاع إلى قلبه المعاصي التي كان يرتكبها ويقترفها، ويكون هذا عقوبة له، يكون هذا عقوبة له على ما كان عليه من عصيان لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو أشد من الأول، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، لأن هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى يفضي إليه تراكمات الذنوب، يفضي إليه تراكمات الذنوب. وسبق أن مر معنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زاد زادت النكت على قلبه حتى تغطي قلبه، قال وذلك الران، ثم تلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومعنى ران أي غطى على قلوبهم، فيصبح القلب مغلف بغشاوة سوداء مظلمة، وتكون هذه الغشاوة حجابا له عن الخير والهدى، لأن على قلبه غلاف وقلبه أغلف بسبب تراكمات الذنوب والمعاصي، فتكون له هذه العقوبة التي ذكر رحمه الله، وهي قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، تقطع عنه هذه المواد، تقطع عنه هذه المواد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، إذا قطعت عنه مواد الهداية ومواد الخير حصلت له أضدادها، فيصبح والعياذ بالله لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا، لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا وتزايدا في مساخط الله سبحانه وتعالى وموجبات غضبه جل في علاه. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، عقوبة القلوب أشد العقوبتين، يعني أشد من عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن القلب هو الأساس في بالنسبة إلى البدن في الخير والشر، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب أساس للبدن في صلاحه أو فساده. وقل أيضا، وهذا ما نبه عليه ابن القيم هنا، أساس أيضا للبدن في تنعمه أو في عقوبته، أساس للبدن في تنعم أو الإنعام أو في العقوبة للبدن، فالقلب أساس. وأيضا يتبع ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من العقوبة التي في القبر، وهي تكون عليهما معا، على الروح وعلى البدن. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه من الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا والذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسيئات الأعمال من شرور النفس. فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته.
قال رحمه الله تعالى: والتي على البدن، يعني العقوبة التي على البدن، أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. وشدتها، أي هذه العقوبة، ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، إلا الذنوب وعقوباتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. ولهذا يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالذنوب شر، وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوبات الذنوب. فالذنوب شر، وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب نفسها. فالشر اسم لذلك كله، شر، الشر اسم لذلك كله، أي اسم للذنوب واسم لعقوبات الذنوب، واسم لعقوبات الذنوب. فإذا الذنوب شر هي في نفسها، وشر فيما تستجلبه على فاعلها من عقوبات في دنياه وأخراه. قال: وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال. وأصله، يعني الذي يولد هذه المعاصي والذنوب، شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وسيئات الأعمال من شرور النفس. وسيئات الأعمال من شرور النفس، لأن النفس إذا كانت ذات شر، النفس إذا كانت ذات شر ولدت سيئات الأعمال، كما أن النفس إذا كانت ذات خير ولدت صالح الأعمال. وهذا نظير ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا جاء في في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه. علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. نعم، علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في هذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصل الشر ونتيجة الشر. أما أصل الشر فأمران: النفس، شر النفس وشر الشيطان، هذان هما مصدر تولد الشرور، تولد الشرور في الإنسان من هاتين الجهتين: من النفس الأمارة بالشر والسوء، ومن الشيطان الداعي إلى الشر والسوء. نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. فالتعوذ من النفس تعوذ من منبع للشر، والتعوذ من الشيطان تعوذ من منبع أيضا للشر. وإذا عمل هذا المنبع عمله، أعني النفس والشيطان، تولد من ذلك نتيجتان: الأولى أن يقترف سوءا على نفسه، يقترف سوءا على نفسه، وهذا يتناول تركه للطاعات والفرائض وفعله للمعاصي والآثام، أو يجره إلى مسلم يعني بالأذى الذي يوصله للآخرين أو بدعوتهم إلى الشر، لأن من كان في شر هو في نفسه لا يفتأ من أن يدعو غيره إلى هذا الشر الذي هو فيه. فكل ذلك يتولد من هذين المنبعين: شر الشيطان وشر النفس. ولهذا يحتاج المسلم إلى استعاذة مستمرة كل يوم: استعيذ بالله من شر نفسي، لأن النفس إذا حملت الشر أودت بصاحبها في المهالك والمعاطل. فيحتاج إلى أن يتعوذ بالله كل يوم من شر نفسه، وأن يتقي شر نفسه، وأن يحذر من شرها. وإذا دعته نفسه إلى أمر فيه سخط الله وغضبه لا يطيعها، بل يزجرها بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، فيزجرها بذلك ويخوفها بعقوبة الله سبحانه وتعالى، فيكون هو القائد لنفسه، لا أن يجعل نفسه الأمارة بالسوء هي التي تقوده إلى المهالك. فإذا الشرور تنبع من النفس، والشيطان أيضا مصدر يذكي في النفس الشر حتى تكون نفسا تحمل الخبث، نفسا تحمل الشر والعياذ بالله. فإذا كانت بهذه الصفة تولد عن ذلك سيئات الأعمال، لأن النفس التي هذه صفتها لا تولد إلا سيئات الأعمال، لا تولد أعمالا صالحة، وإنما تولد أعمالا سيئة. ولهذا كم يحتاج فعلا العبد إلى أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه وشر الشيطان وشركه. نعم.
قال: وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، أو تكون من بيانية وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه، إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه.
نعم، هذا التعوذ الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يتناول كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا ثلاثة كلها يشملها هذا التعوذ، عندما يقول المتعوذ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن هذا يتناول أمورا ثلاثة كل واحد منها ينبني على الذي قبله. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة شر النفس. الأمر الأول شر النفس، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، لأن النفس إذا كانت بهذه الصفة ولدت شرورا وأنتجت فسادا عظيما وأهلكت صاحبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعوذ من الأعمال السيئة. الأعمال السيئة، والأعمال السيئة في الجملة إما ترك واجب أو فعل محرم، إما ترك واجب أو فعل محرم، فهذه الأعمال السيئة هي متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن شر النفس. النفس عندما تكون بهذه الصفة تحمل الشر فإنها تولد العمل السيء، تولد العمل السيء. الأمر الثالث العقوبة، العقوبة التي تترتب على العمل السيء، العقوبة التي تترتب على العمل السيء، فهذا أيضا التعوذ يشمل ذلك، وسيئات أعمالنا أي ما يسوءنا بسبب أعمالنا السيئة من عقوبات. فأصبح كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى يتضمن هذا الدعاء أصل الشر الذي هو النفس الأمارة بالسوء، وفرعه الذي هو الأعمال السيئة، وغايته ومقتضاه التي هي العقوبة من أسباب الشر وموجباته. فهذا تعوذ عظيم جدا، ونظيره ما أشرت إليه، وينصح كل مسلم بالمواظبة عليه كل صباح وكل مساء وعندما يأوي إلى فراشه، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتروى أيضا من شر الشيطان وشركه، أي المصائد التي يضعها الشيطان، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ما يدعو إليه من الشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتعوذ من أربعة أمور: من مصدري الشر ونتيجتيه. من مصدري الشر، النفس الأمارة والشيطان، ونتيجتيه أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره على الآخرين. فهذا الدعاء جدير بكل مسلم أن يواظب عليه في الصباح وفي المساء وعند النوم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو به. نعم.
قال: ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوب أظهر في
نعم لا وإن كان قوله نعم أظهر
أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ.
نعم. ذكر هنا دعاء الملائكة للمؤمنين، دعاء الملائكة للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر هذه الدعوات. منها: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه دعوات من الملائكة، من الملائكة، والملائكة جنس آخر غير جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور، والبشر خلقوا من طين، فهم جنس آخر. وهذا يوضح لك أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط على الإطلاق، ولا يوجد أصلا في الروابط مهما قويت أقوى من رابطة الإيمان. ولهذا مع اختلاف الجنس هم خلقوا من نور، وابن آدم خلق من جنس آخر. ليست القضية الآن قبيلة وقبيلة وبلد وبلد ولون ولون التي ينبني عليها عند الناس تعصبات كثيرة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لا، هم جنس آخر، جنس آخر مختلف، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من طين، لكن رابطة الإيمان ولدت هذه المحبة العظيمة والدعاء الدائم للمؤمنين، والدعاء الدائم المستمر للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الرابطة هي ماذا؟ الإيمان التي أوثق الروابط. هذا الإيمان الذي عند الملائكة وعند صالح البشر ولد في الملائكة دعاء مستمرا ومحبة عظيمة للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة، والتي يبين هنا ابن القيم رحمه الله طرفا من هذه الدعوات، وهو قول الملائكة في دعائهم للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يقول ابن القيم: قول الملائكة وقهم السيئات يتناول أمرين: يتناول إبعادهم ووقايتهم من الذنوب، وقايتهم من الذنوب، ويتناول أيضا وقايتهم من عقوبات الذنوب. والوقاية من عقوبات الذنوب مترتب على الوقاية من الذنوب. قال: فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها، وعقوباتها التي تسوء صاحبها، لأن السيئات، لأن العقوبات التي على الأعمال السيئة هي من سيئات الأعمال، لأنها تولدت عنها، لأنها تولدت عنها ووجدت بسببها. قال: فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. نعم.
قال: فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها.
هذا الآن إيراد أورده على ما سبق، هو رحمه الله يقرر أن المراد بقول الملائكة وقيهم السيئات يتناول أمرين، يقرر هذا، يقرر أن هذا يتناول أمرين، يتناول الوقاية من الذنوب ويتناول الوقاية من عقوبات الذنوب، هذا الذي يقرره كما سبق إيضاحه لذلك. فقال: إن قيل قد ذكرت عقوبات الذنوب بعده، وقهم عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم، هذه عقوبات الذنوب، فيكون قوله، قول الملائكة وقهم السيئات أي الذنوب، ولا يتناول العقوبة، لأن العقوبة ماذا؟ لأن العقوبة ذكرت. فالجواب على ذلك:
قيل وقاية السيئات نوعان، أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية.
يقول رحمه الله: قيل وقاية السيئات، وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، قهم السيئات أي قهم من فعل السيئات، قهم من فعل السيئات، جنبهم السيئات، أعدهم من فعل السيئات. والمعنى الثاني وقاية جزائها بالمغفرة، يعني من وقع في السيئة وفقه للتوبة منها واغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه فلا يعاقب عليها، فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، تضمنت الآية سؤال الأمرين. نعم.
قال: وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم، بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه. وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن يوفقهم لأعمالهم. وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها.
نعم وإقامة الملائكة يدعون بها للمؤمنين هذا من نعمة الله على المؤمنين، هذا من نعمة الله العظيمة على المؤمنين أن قيض هؤلاء الملائكة أن يدعوا هذه الدعوات المستجابات بإلحاح ومداومة واستمرار، يدعون الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فدخول الجنة والنجاة من النار هو بأسباب هيأها الله سبحانه وتعالى، من جملة هذه الأسباب ما هيأه الله سبحانه وتعالى ويسره من هذه الدعوات العظيمة التي تدعو بها الملائكة للمؤمنين. وأمر هذه الدعوات ليس بالهين، أمر هذه الدعوات التي يسرها الله وقيض الملائكة للمداومة عليها هذه أمر ليس بالهين، وهي دعوات عظيمة. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مضامينها العظيمة وتوسلات الملائكة العظيمة ومنشأ هذه الدعوة، وهو الإيمان الذي في الملائكة، وهي دعوات لأهل الإيمان من صالح البشر بما فيه فلاحهم وسعادتهم ورفعتهم ونجاتهم من سخط الله سبحانه وتعالى وفوزهم بجنات النعيم. نعم.
قال: ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر.
نعم. وفي هذا الباب قاعدة عند أهل العلم أن الآيات التي تختم بأسماء حسنى لله لما ختم بها من أسماء الله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، وابن القيم رحمه الله تعالى نبه على ذلك، وأن هذا الإنعام والإكرام والفوز برضوان الله والنجاة من سخطه مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرة الله وكمال علمه سبحانه وتعالى. ولهذا ختمت الآية بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم بوضع الأمور مواضعها. نعم.
قال: والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد، فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصعى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وإفساد البدن على السموم،
وفساد
البدن على السموم
والأمراض على السموم،
وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها.
نعم، يعني أن الذنوب جالبة للعقوبة، جالبة للعقوبة، والعقوبة مترتبة على الذنوب ولا بد، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. مثله كمثل الذي يأكل أطعمة فيها مضرة لصحته وإهلاك لها، لكنها تعجبه وتستهويها نفسه فيأكل منها بشرة مرة تلو الأخرى، والمرض لا يزال يسري ببدنه إلى أن يفتك به المرض فيهلكه تماما. فالمعاصي هكذا، لكن لا يشعر العاصي، لا يشعر لعظيم جهله فيمضي في الذنوب ويتمادى فيها. نعم.
قال: وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه.
نعم، المضرة التي تترتب على الذنب قد تقارن الذنب، يعني تقع معه أو قريبا منه، وأحيانا تتأخر، وربما تتأخر وقتا طويلا. نعم.
إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه.
نعم، يعني هذا الذي هو المرض بالأسباب التي يتولد منها المرض، قد يتولد المرض سريعا وقد يتأخر، قد يعني يأكل الإنسان بعض الأطعمة الضارة فلا تضره في الحال، لكن تظهر مضرتها بعد حين، قد تكون بعد سنوات طويلة. والذنوب كذلك قد تظهر مضرتها في الحين وقد تتأخر فلا تظهر إلا بعد حين، بعد وقت طويل. نعم.
قال: وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبيه
أو عقيبه،
عقيبه
يعني لا يرى العقوبة تحل به مباشرة، يرى أنه فعل الذنب ثم فعله ثانية ثم فعله رابعة وما رأى ذنبا، يرى من خلال ذلك أنه لا، ليس هناك عقوبة، لو كانت هناك عقوبة لنزلت، فيكون ذلك سببا والعياذ بالله لتماديه في الذنب. نعم.
قال: ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا.
ولا يدري أنه يعمل عمله، يعني الذنب يعمل عمله في حلول العقوبة على التدريج شيئا فشيئا، وإلا العقوبة آتية وحال له بالعبد. نعم.
كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة.
السموم والأشياء الضارة عندما يتناولها الإنسان في بدنه قد تهلكه فورا، وقد يكون إهلاكها له بعد مدة، تبقى تسري في البدن وتتضاعف إلى أن تهلك المرء. نعم.
فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. قال رحمه الله:
أعد.
قال: هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟
نعم، يعني كيف إذا كان الأمر ذنوب تتراكم على العبد ويدخل من ذنب إلى آخر، ثم لا يرى عقوبة حلت به مباشرة فيتمادى في الذنوب حتى تكون هذه الذنوب موجبة لعطبه وهلاكته في دنياه وأخراه. وكل ذلك ولا يزال أيضا الكلام موصولا فيما سيأتي، كل ذلك تنبيه وإيقاظ من الإمام القيم هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى للعبد أن يحذر من الذنوب، لأنها خطر عليه، خطر عظيم عليه. وسبحان الله، وهذا مر معنا قريبا، كثير من الناس له عناية بحفظ بدنه، له عناية بحفظ بدنه، يعتني بهذا الجانب عناية دقيقة، ولهذا يكون هناك أطعمة شهية ولذيذة وطيبة ونفسه تحبها فلا يأكلها، ويراها أمامه لا يأكلها، ويريد حمية لبدنه، يريد حمية لبدنه، يريد سلامة لصحته، فيكون أمامه الطعام الشهي فلا يمد يده إليه، وهو يعلم أنه لو أكله ما ضره ولا ظهرت عليه مضرة، لكنه يعلم أنه لو داوم عليه وأكثر منه يظهر في بدنه بعد حين، إما ترهلا في البدن أو أمراضا يجلبها للبدن أو غير ذلك، فتجده يتقي الطيبات من الأطعمة خوف مضرتها، لكنه في الوقت نفسه لا يتقي الذنوب، لا يتقي الذنوب خوف معرتها، خوف معرتها. ومر معنا في هذا بيتين نقلهما ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فيهما: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. أنا في نسختي الباري، وفي النسخ التي عندكم أو أكثر النسخ الناري، وهو الصواب، وهو الذي وافق ما جاء من إرادة لهذين البيتين في المصادر الأخرى التي نقلت هذين البيتين. والمعنى أيضا مستقيم، خشية الباري، لكن البيت أصله هكذا: من خشية النار، يعني عقوبة البدن إذا كان هو يجنب بدنه مضار الأطعمة، فليجنب أيضا بدنه مضرة دخول النار يوم القيامة، لأن الذنوب تجر البدن إلى النار، الذنوب تجر البدن من النار. فالحكمة ومقتضى العقل السليم، كما أنه يحتمي من الأطعمة خوف مضرتها، أن يحتمي من ماذا؟ من الذنوب خوف عقوبتها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا أجمعين من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدها آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
وهذه العقوبة أعد وهذه العقوبة
قال: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفصل الذي قبل الفصل السابق أن العقوبات نوعان: شرعية وقدرية. وفصل القدرية، فصل الشرعية في الفصل ما قبل السابق وفي الفصل السابق، وشرع في هذا الفصل والذي بعده في بيان العقوبة القدرية. والمراد بالعقوبة القدرية ما يقدره الله سبحانه وتعالى من عقوبة يحلها بالعاصي وينزلها عليه عقوبة له على عصيانه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن يتنبه العاصي، مثل ما سبق أن أشار فيما تعلق بالعقوبات الشرعية، أن يخطرها في نفسه وأن يستحضرها لتكون رادعا. ومثل ذلك أيضا العقوبات القدرية، يقدرها ويخوف نفسه بها، أن تحل عليه عقوبة الله، أن ينزل به سخط الله، أن تحل به نقمة الله سبحانه وتعالى، أن يبتلى بقدر عقوبة له على هذه المعصية، فيخطر هذا الأمر على باله ليكون رادعا له عن ارتكاب المعصية. قال رحمه الله تعالى: وأما العقوبة القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. ما يتعلق بالأبدان والأموال يأتي في الفصل القادم، لكن الذي يتعلق بالقلوب ذكر أيضا أنه نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، آلام وجودية يضرب بها القلب، وهذه عقوبة يضرب بها القلب أي تحل بالقلب، آلام وجودية أي آلام يجدها في قلبه من هموم متوالية وغموم متتالية ومخاوف، يجد خوفا بدون موجب في أوهام أو اضطرابات في قلبه أو نحو ذلك، تكون عقوبة له على معاصيه، ويكون الذي جر هذه الآلام والأوجاع إلى قلبه المعاصي التي كان يرتكبها ويقترفها، ويكون هذا عقوبة له، يكون هذا عقوبة له على ما كان عليه من عصيان لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو أشد من الأول، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، لأن هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى يفضي إليه تراكمات الذنوب، يفضي إليه تراكمات الذنوب. وسبق أن مر معنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زاد زادت النكت على قلبه حتى تغطي قلبه. قال: وذلك الران، ثم تلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران أي غطى على قلوبهم، فيصبح القلب مغلف بغشاوة سوداء مظلمة، وتكون هذه الغشاوة حجابا له عن الخير والهدى، لأن على قلبه غلاف وقلبه أغلف بسبب تراكمات الذنوب والمعاصي، فتكون له هذه العقوبة التي ذكر رحمه الله، وهي قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، تقطع عنه هذه المواد، تقطع عنه هذه المواد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، إذا قطعت عنه مواد الهداية ومواد الخير حصلت له أضدادها، فيصبح والعياذ بالله لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا، لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا وتزايدا في مساخط الله سبحانه وتعالى وموجبات غضبه جل في علاه. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، عقوبة القلوب أشد العقوبتين، يعني أشد من عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن القلب هو الأساس في بالنسبة إلى البدن في الخير والشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أساس للبدن في صلاح أو فساده. وقل أيضا، وهذا ما نبه عليه ابن القيم هنا، أساس أيضا للبدن في تنعمه أو في عقوبته، أساس للبدن في تنعم أو الإنعام أو في العقوبة للبدن. فالقلب أساس. وأيضا يتبع ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من العقوبة التي في القبر، وهي تكون عليهما معا، على الروح وعلى البدن. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه من الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا والذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسيئات الأعمال من شرور النفس. فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته.
قال رحمه الله تعالى: والتي على البدن، يعني العقوبة التي على البدن، أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. وشدتها، أي هذه العقوبة، ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، إلا الذنوب وعقوباتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. ولهذا يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالذنوب شر، وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوبات الذنوب. فالذنوب شر، وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب نفسها. فالشر اسم لذلك كله، شر، الشر اسم لذلك كله، أي اسم للذنوب واسم لعقوبات الذنوب، واسم لعقوبات الذنوب. فإذا الذنوب شر هي في نفسها، وشر فيما تستجلبه على فاعلها من عقوبات في دنياه وأخراه. قال: وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال. وأصله، يعني الذي يولد هذه المعاصي والذنوب، شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وسيئات الأعمال من شرور النفس. وسيئات الأعمال من شرور النفس، لأن النفس إذا كانت ذات شر، النفس إذا كانت ذات شر ولدت سيئات الأعمال، كما أن النفس إذا كانت ذات خير ولدت صالح الأعمال. وهذا نظير ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا جاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه، علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم. نعم، علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في هذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصل الشر ونتيجة الشر. أما أصل الشر فأمران: النفس، شر النفس، وشر الشيطان، هذان هما مصدر تولد الشرور، تولد الشرور في الإنسان من هاتين الجهتين: من النفس الأمارة بالشر والسوء، ومن الشيطان الداعي إلى الشر والسوء. نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. فالتعوذ من النفس تعوذ من منبع للشر، والتعوذ من الشيطان تعوذ من منبع أيضا للشر. وإذا عمل هذا المنبع عمله، أعني النفس والشيطان، تولد من ذلك نتيجتان: الأولى أن يقترف سوءا على نفسه، يقترف سوءا على نفسه، وهذا يتناول تركه للطاعات والفرائض وفعله للمعاصي والآثام، أو يجره إلى مسلم يعني بالأذى الذي يوصله للآخرين أو بدعوتهم إلى الشر، لأن من كان في شر هو في نفسه لا يفتأ من أن يدعو غيره إلى هذا الشر الذي هو فيه. فكل ذلك يتولد من هذين المنبعين: شر الشيطان وشر النفس. ولهذا يحتاج المسلم إلى استعاذة مستمرة كل يوم: استعيذ بالله من شر نفسي، لأن النفس إذا حملت الشر أودت بصاحبها في المهالك والمعاطب. فيحتاج إلى أن يتعوذ بالله كل يوم من شر نفسه، وأن يتقي شر نفسه، وأن يحذر من شرها. وإذا دعته نفسه إلى أمر فيه سخط الله وغضبه لا يطيعها، بل يزجرها بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، فيزجرها بذلك ويخوفها بعقوبة الله سبحانه وتعالى، فيكون هو القائد لنفسه، لا أن يجعل نفسه الأمارة بالسوء هي التي تقوده إلى المهالك. فإذا الشرور تنبع من النفس، والشيطان أيضا مصدر يذكي في النفس الشر حتى تكون نفسا تحمل الخبث، نفسا تحمل الشر والعياذ بالله. فإذا كانت بهذه الصفة تولد عن ذلك سيئات الأعمال، لأن النفس التي هذه صفتها لا تولد إلا سيئات الأعمال، لا تولد أعمالا صالحة وإنما تولد أعمالا سيئة. ولهذا كم يحتاج فعلا العبد إلى أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه وشر الشيطان وشركه. نعم.
قال: وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، أو تكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه، إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه.
نعم، هذا التعوذ الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يتناول كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا ثلاثة كلها يشملها هذا التعوذ، عندما يقول المتعوذ: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن هذا يتناول أمورا ثلاثة كل واحد منها ينبني على الذي قبله. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة شر النفس، الأمر الأول شر النفس، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، لأن النفس إذا كانت بهذه الصفة ولدت شرورا وأنتجت فسادا عظيما وأهلكت صاحبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعوذ من الأعمال السيئة، الأعمال السيئة، والأعمال السيئة في الجملة إما ترك واجب أو فعل محرم، إما ترك واجب أو فعل محرم، فهذه الأعمال السيئة هي متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن شر النفس. النفس عندما تكون بهذه الصفة تحمل الشر فإنها تولد العمل السيء، تولد العمل السيء. الأمر الثالث العقوبة التي تترتب على العمل السيء، العقوبة التي تترتب على العمل السيء، فهذا أيضا التعوذ يشمل ذلك: وسيئات أعمالنا، أي ما يسوءنا بسبب أعمالنا السيئة من عقوبات. فأصبح كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى يتضمن هذا الدعاء أصل الشر الذي هو النفس الأمارة بالسوء، وفرعه الذي هو الأعمال السيئة، وغايته ومقتضاه التي هي العقوبة التي هي من أسباب الشر وموجباته. فهذا تعوذ عظيم جدا، ونظيره ما أشرت إليه وينصح كل مسلم بالمواظبة عليه كل صباح وكل مساء وعندما يأوي إلى فراشه، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتروى أيضا من شر الشيطان وشركه، شركه أي المصائد التي يضعها الشيطان، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ما يدعو إليه من الشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتعوذ من أربعة أمور: من مصدري الشر ونتيجتيه، من مصدري الشر النفس الأمارة والشيطان، ونتيجتيه أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره على الآخرين. فهذا الدعاء جدير بكل مسلم أن يواظب عليه في الصباح وفي المساء وعند النوم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو به. نعم.
قال: ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوب
أظهر في عقوب لا وإن كان قوله نعم أظهر
أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ.
نعم. ذكر هنا دعاء الملائكة للمؤمنين، دعاء الملائكة للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر هذه الدعوات، منها وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه دعوات من الملائكة، والملائكة جنس آخر غير جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور، والبشر خلقوا من طين، فهم جنس آخر. وهذا يوضح لك أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط على الإطلاق، ولا يوجد أصلا في الروابط مهما قويت أقوى من رابطة الإيمان. ولهذا مع اختلاف الجنس هم خلقوا من نور، وابن آدم خلق من جنس آخر، ليست القضية الآن قبيلة وقبيلة وبلد وبلد ولون ولون التي ينبني عليها عند الناس تعصبات كثيرة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لا، هم جنس آخر مختلف، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من طين، لكن رابطة الإيمان ولدت هذه المحبة العظيمة والدعاء الدائم للمؤمنين، والدعاء الدائم المستمر للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الرابطة هي ماذا؟ الإيمان التي أوثق الروابط. هذا الإيمان الذي عند الملائكة وعند صالح البشر ولد في الملائكة دعاء مستمرا ومحبة عظيمة للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة، والتي يبين هنا ابن القيم رحمه الله طرفا من هذه الدعوات وهو قول الملائكة في دعائهم للمؤمنين وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يقول ابن القيم قول الملائكة وقهم السيئات يتناول أمرين، يتناول إبعادهم ووقايتهم من الذنوب، ويتناول أيضا وقايتهم من عقوبات الذنوب. والوقاية من عقوبات الذنوب مترتب على الوقاية من الذنوب. قال: فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، لأن العقوبات التي على الأعمال السيئة هي من سيئات الأعمال، لأنها تولدت عنها ووجدت بسببها. قال: فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. نعم.
قال: فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها.
هذا الآن إيراد أورده على ما سبق، هو رحمه الله يقرر أن المراد بقول الملائكة وقهم السيئات يتناول أمرين، يتناول الوقاية من الذنوب ويتناول الوقاية من عقوبات الذنوب، هذا الذي يقرره كما سبق إيضاحه لذلك. فقال: إن قيل قد ذكرت عقوبات الذنوب بعدهم، وقهم عذاب الجحيم هذه عقوبات الذنوب، فيكون قول الملائكة وقهم السيئات أي الذنوب، ولا يتناول العقوبة، لأن العقوبة ذكرت. فالجواب على ذلك:
قيل وقاية السيئات نوعان، أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية.
يقول رحمه الله: قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. قهم السيئات أي قهم من فعل السيئات، جنبهم السيئات، أعذهم من فعل السيئات. والمعنى الثاني وقاية جزائها بالمغفرة، يعني من وقع في السيئة وفقه للتوبة منها واغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين. نعم.
قال: وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها. وعلمي بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن يوفقهم لأعمالهم، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها.
نعم، وإقامة الملائكة يدعون بها للمؤمنين هذا من نعمة الله على المؤمنين، هذا من نعمة الله العظيمة على المؤمنين أن قيض هؤلاء الملائكة أن يدعو هذه الدعوات المستجابات بإلحاح ومداومة واستمرار، يدعون الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فدخول الجنة والنجاة من النار هو بأسباب هيأها الله سبحانه وتعالى، من جملة هذه الأسباب ما هيأه الله سبحانه وتعالى ويسره من هذه الدعوات العظيمة التي تدعو بها الملائكة للمؤمنين. وأمر هذه الدعوات ليس بالهين، أمر هذه الدعوات التي يسرها الله وقيض الملائكة للمداومة عليها هذه أمر ليس بالهين، وهي دعوات عظيمة. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مضامينها العظيمة وتوسلات الملائكة العظيمة ومنشأ هذه الدعوة، وهو الإيمان الذي في الملائكة، وهي دعوات لأهل الإيمان من صالح البشر بما فيه فلاحهم وسعادتهم ورفعتهم ونجاتهم من سخط الله سبحانه وتعالى وفوزهم بجنات النعيم. نعم.
قال: ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر.
نعم. وفي هذا الباب قاعدة عند أهل العلم أن الآيات التي تختم بأسماء حسنى لله لما ختم بها من أسماء الله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، وابن القيم رحمه الله تعالى نبه على ذلك، وأن هذا الإنعام والإكرام والفوز برضوان الله والنجاة من سخطه مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرة الله وكمال علمه سبحانه وتعالى. ولهذا ختمت الآية بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم. فإن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم بوضع الأمور مواضعها. نعم.
قال: والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصعى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وإفساد البدن على السموم،
وفساد
البدن على السموم والأمراض
على السموم،
وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها.
نعم، يعني أن الذنوب جالبة للعقوبة، جالبة للعقوبة، والعقوبة مترتبة على الذنوب ولا بد، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. مثله كمثل الذي يأكل أطعمة فيها مضرة لصحته وإهلاك لها، لكنها تعجبه وتستهويها نفسه، فيأكل منها بشره مرة تلو الأخرى، والمرض لا يزال يسري ببدنه إلى أن يفتك به المرض فيهلكه تماما. فالمعاصي هكذا، لكن لا يشعر العاصي، لا يشعر لعظيم جهله، فيمضي في الذنوب ويتمادى فيها. نعم.
قال: وقد تقارن المضرة الذنب، وقد تتأخر عنه.
نعم، المضرة التي تترتب على الذنب قد تقارن الذنب، يعني تقع معه أو قريبا منه، وأحيانا تتأخر، وربما تتأخر وقتا طويلا. نعم.
إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه.
نعم، يعني هذا الذي هو المرض بالأسباب التي يتولد منها المرض، قد يتولد المرض سريعا وقد يتأخر، قد يتأخر، قد يعني يأكل الإنسان بعض الأطعمة الضارة فلا تضره في الحال، لكن تظهر مضرتها بعد حين، قد تكون بعد سنوات طويلة. والذنوب كذلك قد تظهر مضرتها في الحين وقد تتأخر فلا تظهر إلا بعد حين، بعد وقت طويل. نعم.
قال: وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام، ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبيه
أو عقيبه،
عقيبه
يعني لا يرى العقوبة تحل به مباشرة، يرى أنه فعل الذنب ثم فعله ثانية ثم فعله رابعة وما رأى ذنبا، يرى من خلال ذلك أنه لا، ليس هناك عقوبة، لو كانت هناك عقوبة لنزلت، فيكون ذلك سببا والعياذ بالله لتماديه في الذنب. نعم.
قال: ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا.
ولا يدري أنه يعمل عمله، يعني الذنب يعمل عمله في حلول العقوبة على التدريج شيئا فشيئا، وإلا العقوبة آتية وحالة بالعبد. نعم.
كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة.
السموم والأشياء الضارة عندما يتناولها الإنسان في بدنه قد تهلكه فورا، وقد يكون إهلاكها له بعد مدة، تبقى تسري في البدن وتتضاعف إلى أن تهلك المرء. نعم.
فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. قال رحمه الله
أعد
قال: هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟
نعم، يعني كيف إذا كان الأمر ذنوب تتراكم على العبد ويدخل من ذنب إلى آخر ثم لا يرى عقوبة حلت به مباشرة، فيتمادى في الذنوب حتى تكون هذه الذنوب موجبة لعطبه وهلاكته في دنياه وأخراه. وكل ذلك، ولا يزال أيضا الكلام موصولا فيما سيأتي، كل ذلك تنبيه وإيقاظ من الإمام القيم، هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى، للعبد أن يحذر من الذنوب لأنها خطر عليه، خطر عظيم عليه. وسبحان الله، وهذا مر معنا قريبا، كثير من الناس له عناية بحفظ بدنه، له عناية بحفظ بدنه، يعتني بهذا الجانب عناية دقيقة، ولهذا يكون هناك أطعمة شهية ولذيذة وطيبة ونفسه تحبها فلا يأكلها، ويراها أمامه لا يأكلها، ويريد حمية لبدنه، يريد حمية لبدنه، يريد سلامة لصحته، فيكون أمامه الطعام الشهي فلا يمد يده إليه، وهو يعلم أنه لو أكله ما ضره ولا ظهرت عليه مضرة، لكنه يعلم أنه لو داوم عليه وأكثر منه يظهر في بدنه بعد حين، إما ترهلا في البدن أو أمراضا يجلبها للبدن أو غير ذلك، فتجده يتقي الطيبات من الأطعمة خوف مضرتها، لكنه في الوقت نفسه لا يتقي الذنوب، لا يتقي الذنوب خوف معرتها، خوف معرتها. ومر معنا في هذا بيتين نقلهما ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فيهما: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. أنا في نسختي الباري، وفي النسخ التي عندكم أو أكثر النسخ النار، وهو الصواب، وهو الذي وافق ما جاء من إراد لهذين البيتين في المصادر الأخرى التي نقلت هذين البيتين. والمعنى أيضا مستقيم، خشية الباري، لكن البيت أصله هكذا: من خشية النار، يعني عقوبة البدن إذا كان هو يجنب بدنه مضار الأطعمة، فليجنب أيضا بدنه مضرة دخول النار يوم القيامة، لأن الذنوب تجر البدن إلى النار، الذنوب تجر البدن من النار. فالحكمة ومقتضى العقل السليم، كما أنه يحتمي من الأطعمة خوف مضرتها، أن يحتمي من ماذا؟ من الذنوب خوف عقوبتها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا أجمعين من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.